عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، وهذا واضح بين. ما الدليل؟ الدليل الذي قد سقناه، لكن الذي سيأتي عن ابن عباس أصرح في الدلالة. ما هو؟ قال عن ابن عباس قال رخص. من الذي رخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال الصحابي رخص ونهينا وأمرنا ومن هذه الألفاظ فهو في حكم الرفع، فهو في حكم الرفع. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. هذا كان القول الصحيح، إذا قال الصحابي نهينا وأمرنا ورخص لنا كذا ومنعنا من كذا، فإن المانع لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رخص للشيخ الكبير، هذا الأول، والعجوز الكبيرة في ذلك، في ماذا؟ في الفطر، في الفطر، رخص لهم في الفطر، وهما يطيقان الصوم، وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء، انتبه، أن يفطرا إن شاء، وإن شاء أن لا يفطرا لا يفطر، عرفتم؟ رخص لهم، ويطعما كل يوم مسكينا، هذا في بداية الأمر، رخص لهم إذا كانوا يطيقوا الصوم ماذا يفعلوا؟ يطعم عن كل يوم مسكين، لكن هذا سيأتي عن ابن عباس الآن، ماذا قال؟ ويطعما كل يوم مسكينا، يعني عن كل يوم مسكين، ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما، هذا قول من؟ قول ابن عباس، هو في حكم الرفع أنه قال رخص. إذن ليس على الشيخ والشيخة أو المرأة العجوز قضاء، هذا في بداية الإسلام وفي بداية الصوم، هذا بداية الصوم. انظروا ماذا قال، ثم نسخ. ما الذي نسخ؟ نسخ من يطيق الصوم، يعني هذا الحكم نسخ عن من يطيق الصوم بأن يفطر، هذا نسخ، وبقي الحكم على من لا يطيق، كما بينت لكم في بداية الكلام على أثر ابن عباس، عرفتم؟ وبهذا يجتمع قول ابن عباس، هنا نسخ وهناك لم تنسخ ولا تعارض، عرفتم الجمع؟ ابن عباس هنا قال لم تنسخ، وهنا قال ونسخ، فلا تعارض بين هذا وذاك كما بينت لكم. قال نسخ ذلك في هذه الآية، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا نسخ حكم الإفطار والإطعام على من؟ عن من؟ عن من يطيق الصوم، وبقي هذا الحكم لمن لا يطيق الصوم. قال وثبت، انتبه الآن، هذا قول ابن عباس، بهذا يجتمع أو تجتمع أقوال ابن عباس رضي الله عنه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان، عندكم إذا كان صححوا، إذا كان لا يطيقان الصوم، إذا كان لا يطيقان الصوم، عرفتم المراد؟ هذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنه، يقول انتبهوا، ثبت هذا الحكم لمن؟ للشيخ والعجوز، لا والشيخ والعجوز إذا كان لا يطيقان الصوم، فهذا ثبت حكمه لهما، عليهما الفدية. أما من كان يطيق فقد نسخ هذا بقول الله تعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن ليس لكما الإفطار والإطعام لأن هذا قد نسخ، وهذا نسخ كلي أو جزئي؟ هذا نسخ جزئي، هذا نسخ جزئي. أين الشاهد لما بوب عليه المصنف؟ قال والحبلى والمرضع معقوف على ماذا؟ على رخص. عرفتم؟ يعني رخص لهما في ماذا؟ في الإطعام إذا كان لا يطيق الصوم. قال والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، أي خافتا على نفسيهما أو خافتا على الجنين أو الرضيع، فماذا عليهما يا ابن عباس؟ قال والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا. إلى هنا واضح. أفطرتا، هل عليهما قضاء أم عليهما أداء؟ قال وأطعمتا، صحيح وأطعمنا، وأطعمتا كل يوم مسكينا، وأطعمتا كل يوم مسكين، فهل عليهما قضاء؟ لا، إذا أطعمتا ما الفائدة؟ إما إطعام وإما قضاء، فإذا أطعمتا سقط عنهما القضاء كالشيخ الكبير. عرفتم؟ وكالمريض الذي لا يرجى برؤه. هنا قال ابن عباس وأطعمتا كل يوم مسكينا، يعني أطعمت كل يوم مسكين واحد. وعنه قال، أي عن ابن عباس، إذا خافت الحامل على نفسها، إذن هنا مقيد بالخوف كما سبق، والمرضع على ولدها، والمرضع على ولدها الذي في بطنها أو الذي عند ثديها؟ الثاني لا شك، لأنها مرضع، ما ترضع الجنين وهو في بطنها، عرفتم؟ إنما ترضعه بعد أن يخرج من بطنها. قال والمرضع على ولدها في رمضان، حتى لا يقول قائل هذا في غير رمضان، فأراد أن يفحم المتأخر الذي سيأتي ويقول في غير رمضان. فقال رضي الله عنه في رمضان، قال يفطراني، إذن لهما الفطر، ويطعماني مكان كل يوم مسكينا، يطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صوما. هذا شاهد واضح، ولا يقضيان صوما، أي ليس عليهما القضاء بل عليهما الأداء. ولكن ينبغي للمرأة أن تنتبه بأن هذا مقيد بالخوف على النفس أو على الجنين أو على الرضيع، هذا مهم. إذا خافت على رضيعها أو خافت على جنينها أو خافت على نفسها، فمثلا على النفس إذا كانت مرضع أو حامل، تجد مثلا في الرضاعة بأن هذا الثدي لا يدر الحليب مثلا، والجنين سيتضرر، وشعرت من نفسها أنها تصاب بتعب وإجهاد بسبب هذا الصيام فلا تطيق، فهذه لها ما ذكرنا. كذلك الحامل إذا شعرت بذلك، إذا شعرت بإجهاد وإرهاق شديد يؤدي بها إلى تعب في هذا الصوم، فإذا أكلت وشربت ارتاحت وخف عليها هذا، فيقال لها ذلك. عرفتم؟ هذا يرجع إلى المرأة نفسها. كذلك الجنين أو الرضيع إذا شعرت أن هذا الرضيع بالصوم قد تضرر، لأن هذا الثدي لا يدر الحليب أولا، ثم ثانيا هذا الجنين قد تعب بسبب هذا الصوم لأنها لا تستطيع أن ترضعه، فأيضا لها ذلك، وعليها الفدية ولا قضاء عليها، وهذا من رحمة الله بها، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل والمريض، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. قال وعن نافع قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملة. هذه المرأة، انتبهوا الآن في الحامل، تكلمنا الآن عن المرضع، وكانت حاملة فأصابها عطش في رمضان، يعني تضررت بسبب هذا الصوم وهي حامل، لأن هذا الصوم يؤدي بها إلى عطش بسبب حملها، فكان هذا الحمل يتعبها إذا صامت فتعطش كثيرا. فماذا قال لها؟ فأصابها عطش في رمضان. انظروا إلى ابن عمر رضي الله عنه بماذا أمرها. قال فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا قول الصحابي، وقول الصحابي حجة، بل هذا ليس رأي واجتهاد، بل له حكم الرفع، ووافقوا على ذلك ابن عباس كما هو واضح وقد مضى. فلهذا هذا واضح في أنها تفطر، وماذا عليها؟ تطعم عن كل يوم مسكين، ووافق ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما. كأن المصنف الآن يقول، كأنه سيرد علي السؤال ويقول القائل أنت قلت إطعام، فما هو قدر هذا الإطعام لهذا المسكين وكيف يكون؟ فاستدرك قائلا قدر الطعام الواجب، يعني ما هو الطعام الواجب لهذا المسكين؟ هل أعطيه تمرة وأقول أنا أطعمت مسكين، أو أصنع له يعني أذبح له ذبيحة كاملة وأقول له تعال كل؟ لا، هنا وضح إن فعلت هذا فهو خير، أما الأولى لا، ليس لك أن تعطيه تمرة وتقول له اذهب. عرفتم ماذا عليه؟ قال عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما، سنة كاملة في رمضان ضعف عن الصوم ولم يستطع أن يصوم، فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. صنع جفنة ثريد، وكلكم يعلم ما الثريد، ثريد نحن نقول له بالفاء ثريد، هذا الثريد صنعه أنس رضي الله عنه ودعا عليه 30 مسكين، لأن رمضان كم؟ 29 أو إلى 30 يوم، فجمع 30 مسكين وأطعمهم في نفس الوقت، يعني جفنة كبيرة دعا 30 مسكين عليها وأكلوا منها حتى شبعوا. هل هذا مجزئ؟ لا شك، هذا هو الإطعام، هو أن تدعو هذا المسكين وتعطيه الطعام يأكل حتى يشبع، فقد أديت ما عليك. عرفتم؟ هذا هو الإطعام. ومن هذا الأثر يستفاد بأنه يجوز أن يجمع 30 مسكين في يوم واحد ويسقط عنه هذه الأيام، لأن أنس هنا جمع 30 مسكين، فيجوز له أن يجمع 30 مسكين في يوم واحد ويسقط عنه ماذا؟ الإطعام. وبهذا يكون قد أسقط عنه هذا الحكم. عرفتم؟ إذن على هؤلاء هذا القدر. إلى هنا واضح؟ قلت مسألة، ويجب على من كان من أهل القضاء للجزاء، ويجب على من كان من أهل القضاء للجزاء من الجزاء؟ يعني الذي عليه الفدية. هل القضاء؟ أنا الآن أتكلم في أهل القضاء الذين يقضوا، لن جزاء وهي الفدية، يعني الفدية الإطعام. لأن نبحث في من؟ في من كان عليه القضاء. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء على الفور، إن هذه مسألة قد اختلف فيها العلماء. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في مسألة القضاء، قضاء رمضان على من أفطر لعذر، رجل مسافر مثلا أفطر، امرأة حائض أو نفساء أو إلى آخره، هل يجب القضاء على الفور أم أن هذا القضاء على التراخي؟ اختلف على قولين، فمن قائل يجب القضاء على الفور وهو الراجح الذي تدل عليه النصوص، وفريق آخر من أهل العلم قالوا لا، القضاء على التراخي. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عائشة، وسنبين حديث عائشة ونتكلم عليه. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم هو بأن القضاء على الفور لا على التراخي، قلنا ويجب القضاء على الفور لا على التراخي. فمتى استطاع القضاء وجب عليه القضاء؟ وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهذا والله إن أنبأ ينبئ عن قلة علم. بعض الناس يقدم النفل على الفرض، هذا خطأ فادح، فيقول أصوم ستة من شوال أنت عليك قضاء، يقول لا أخشى أن لا أستطيع أصوم ستة من شوال. يا عزيزي يا حبيبي انتبه، المسألة ليست بالهينة، إذا مت فالله سبحانه وتعالى لن يسألك عن ستة من شوال، الله سبحانه وتعالى سيسألك عن صيام رمضان، لماذا لم تقضي وأنت تستطيع؟ فماذا الجواب؟ فماذا يكون الجواب؟ هذا يدل على ماذا؟ على قلة فقه لهذا العلم، نور يتنور به المرء ويعلم متى يقدم هذا ومتى يؤخر ذاك، لكن الجاهل لا يستطيع، لأنه لا يستطيع يرجح بين هذه الأمور. لهذا نور الله سبحانه وتعالى بصيرة العلماء وأبصارهم في هذا العلم. فمن الخطأ الذي نراه في بعض الناس بأنه يقدم ستة من شوال على ماذا؟ على القضاء. نقول لا، قدم القضاء أولا، لأنك ستحاسب على القضاء إذا مت ولم يكن لك عذر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يسألك عن صيام شوال لماذا لم تصم، ولم يسألك عن صيام عرفة، ولم يسألك عن هذه النوافل. هذه النوافل تطوع، إن فعلتها زاد الله في حسناتك ورفع لك درجات ورفع لك درجاتك، لكن هذا الفرض ستسأل عنه. وبعضهم يقول أنا ما أستطيع، إذا مثلا يقول أنا تأخرت، فإذا لم أصم ستة من شوال سيخرج هذا الشهر، فنقول دعه يخرج، المهم أنك تقضي ما عليك لأنك ستحاسب عليه. وهناك مخرج آخر، وهو أن تجمع بين القضاء وبين صيام ستة من شوال، هذا جائز عند العلماء، بأن يجمع بين صيام القضاء ويدرج تحته النافلة، كما لو دخل الرجل وأراد أن يصلي تحية المسجد وهي واجبة، ودرج تحتها سنة الوضوء، ودرج تحتها سنة الظهر، فهذا جائز، لأن هذه النية تندرج، لا يجوز أن تجمع فرض مع فرض، أما نفل مع نفل جائز في عمل واحد، ونفل يندرج تحت فرض جائز. أما أنك تضيع القضاء الواجب عليك بحجة أنك تصوم 6 من شوال هذا خطأ، ينبغي التنبيه على هذه المسألة، ولابد أن تتعلموا هذه المسألة وتبينوها للناس، بأن الله سبحانه وتعالى سيسأل عن القضاء لا عن النافلة. الرجل الذي لم يصلي سنة الظهر هل يأتم؟ لا يأتم. هل سيحاسب الله سبحانه وتعالى على تركها؟ لا يحاسب. لكن لو ترك صلاة الظهر سيحاسب الله سبحانه وتعالى على ترك هذه الصلاة. هذا ينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذه المسألة ويقدم ما هو مسؤول عنه وسيحاسب عليه، لا يقدم ما لا يحاسب عليه. أنت إذا مت وأنت تصوم 6 من شوال وعليك القضاء، فالله سبحانه وتعالى لما يسألك عن القضاء ماذا يكون الجواب؟ يا رب أصوم 6 من شوال وهل فرضت عليك أنا 6 من شوال؟ أنا قلت لك أولا هات رمضان وما به من قضاء ثم إن شئت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فأنت هل أنت صمت رمضان؟ ما صمت رمضان حتى تتبعه ب6 من شوال، عرفتم؟ فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة. أنا ما تكلمت في هذا إلا أنني قد سئلت في هذه المسألة تكرارا ومرارا، وكثير من الناس يفعل ذلك، هذا خطأ لا بد من التنبيه عليه ومن الانتباه إليه. قلت فمتى استطاع القضاء وجب عليه، يعني القضاء تستطيع اقضي، ما استطيع اليوم ما يجب عليك بالحال، اليوم ما تستطيع غدا ما استطيع غدا بعد غد، فمتى استطعت وجب عليك، عرفتم؟ لقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وللقاعدة او للمسألة الأصولية بأن الواجب يجب على الفور لا على التراخي، هذا سنبينه إن شاء الله في أصول الفقه. الواجب هل يجب على الفور أو على التراخي؟ صحيح بأنه يجب على الفور، فمتى قال لك الشارع افعل وجب عليك في المبادرة، وهذا القضاء واجب أو ليس بواجب؟ وواجب، إذن يجب عليك على الفور، وهذا سنتكلم عليه في أصول الفقه إن شاء الله. ولا يصلح الاستدلال بحديث عائشة على عدم الفور أو عدم الفورية. ما هو حديث عائشة؟ وهو قولها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قالوا ها عائشة تؤخر صيام رمضان إلى شعبان، هذا دل على أنها ترى أو دل على أن قضاء الصوم على التراخي. كيف؟ قالوا كيف إذن أخرت؟ قل ليس لكم فيه دليل، لأنها قالت فما أستطيع، لو قالت كان علي أو كان يكون علي الصوم من رمضان وأقضيه في شعبان لقلنا لكم وجهة، لا نقول لكم حجة أيضا، لأنه ربما كانت معذورة، لأن هذا الأصل في الصحابة أنهم يبادروا ويسابقوا إلى الخيرات لعذر آخر، لكن عللت وقالت فما أستطيع، يعني افهموا أنني ما أستطيع، لعدم الاستطاعة أخر. من أين أتيت أنها صامت 6 من شوال؟ ما في دليل، ما تستطيع أبدا. عائشة الفقيهة تقدم النفل وتؤخر الفرض، هذا من المحال، عرفت؟ فقالت ما أستطيع، فمن باب أولى أنها لا تستطيع، عرفت؟ أو يكون عليها مثلا أيام كثيرة، فكانت تصوم ستا من شوال الفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، ثم الأيام الأخرى ماذا تفعل فيها؟ تؤخرها، تجزئها، عرفت؟ فليس فيه دليل. رواه البخاري ومسلم. ما دليلهم؟ طبعا قلنا ليس فيه دليل. لماذا ليس فيه دليل؟ حيث إن عائشة رضي الله عنها قالت لا أستطيع أن أقضيه، قالت لا أستطيع أن أقضيه، ولم تقل إنها تستطيع القضاء وأخرت. لو قالت هذا لكان لكم حجة، ما قالت، قالت لا أستطيع. والقدرة والاستطاعة مناط التكليف، هذه مسألة مهمة، القدرة والاستطاعة مناط التكليف، يعني التكليف منوط بالقدرة، فمتى استطعت وقدرت على أداء الواجب وجب، ومتى لا أستطيع لا يجب. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. القيام ركن كما يقول العلماء في صلاة الفرض، لكن لماذا سقط؟ القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما يستطيع أن يصلي قائما نقول اترك الصلاة، لا، صلي قاعدة. القدرة مناط التكليف، وهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة مأخوذة من هذه الآية ومن غيرها من الأحاديث الكثيرة. وإلى القول بوجوب الفور في قضاء رمضان ذهب ابن حزم، والشيخ ناصر رحمه الله كما في تمام المنة في 23 و400. إذن القول الصحيح بأن القضاء على الفور لا على التراخي، وإن شاء الله إذا أتينا في الكتب الموسعة نتكلم في هذا بالتفصيل، ونأتي بأقوالهم وأدلتهم ونبين لكم الرد، لكن هنا حتى ما نكثر عليكم نذكر لكم الراجح بالدليل وما هي أقوى حجة عندهم ونسب الحجة، عرفتم؟ مسألة أخرى ولا يجب في القضاء التتابع، هل يجب علي في قضاء رمضان أن أصوم كل يوم؟ لا، نقول صم يوم، إذا عجز صم يوم ثاني ثالث بعد يومين هكذا، لكن تقضيه ما تقول أخره، عرفتم الفرق؟ لا يجب القضاء على التتابع، ككفارة من جامع في رمضان عليه صيام يصوم شهرين، صيام شهرين متتابع، لا نقول القضاء هذا ليس بالتتابع، تصوم يوم وتفطر يوم وتصوم يومين وتفطر يومين، المهم تبادر بالقضاء، لا تقول والله أنا على كيف أؤخر بعد شهر بعد أسبوعين، لا، عرفتم الفرق؟ يعني القضاء ليس على التتابع، لا يجوز لك أن تستريح يوم يومين ثم ترجع، يجوز لك. ما الدليل؟ قلنا ولا يجب في القضاء التتابع للآثار الواردة عن السلف، للآثار الواردة عن السلف، فمن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صم كيف شئت، صم كيف شئت، يعني صم يوم وأفطر يوم، صم يومين وأفطر يومين، هذا معنى قول ابن عباس، صم كيف شئت، لا يجب عليك التتابع، لا. وقال أبو هريرة يواتره إن شاء، يواتره إن شاء يعني الصوم يوم بعد يوم من الوتر، يواتره إن شاء يعني يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، لا يجب عليه السرد، سرد الصيام. فهذه الآثار تدل على عدم وجوب ماذا؟ التتابع، لكن وجوب الفور هذا واضح. راجع الأثرين في الإرواء في المجلد الرابع في 95. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، إلى هذا ذهب الإمام أحمد بأن القضاء ليس على التتابع، بل هو كما شاء، لكن لابد من المبادرة. لا، لابد صيام شهرين. نعم، انقطع قالوا يبدأ من جديد لأنه قد أودى بنفسه. هذا قال ذاك الرجل: ما أوقعني إلا الصوم، أرجع صوم؟ ما أستطيع، أنا ما وقعت في جماع الزوجة في رمضان إلا بسبب هذا الصوم يا رسول الله، فإذا رجعت مرة أخرى سأقع أيضا، عرفتم؟ فأتى نزل معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله. ها؟ كيف؟ هذا إذا كان معذور أمر آخر، لكن الأصل التتابع، الأصل الاستمرار، وهذا سيأتي إن شاء الله سنتكلم عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الأذان 10، ما رأيكم نستمر إلى الأذان ونفتح الأسئلة بعد الأذان أو ماذا؟ نفتح الآن، رأيكم ماذا؟ ايش نستمر ولا نفتح الأسئلة؟ خلاص هاتوا ما عندكم، لكن ما وجدت أسئلة ما راح مرة ثانية أفتح المجال. ما شاء الله النساء. لا، لا بد من الإطعام، لا بد من الإطعام، هذا هو الثابت عن السلف. ايه ما في اشكال، يجوز له ان يطعم في وسط او في اوله او في اخره، لكن يبادر. وان مات هذا الرجل وكان مريض وكان عليه الاطعام فيطعم عنه من كان بعده، عرفتم؟ يعني مثلا رجل نوى ان يطعم في اخر رمضان ثم في وسط رمضان مات، فماذا نقول؟ نقول يجب على اهله ان يطعموا عنه 15 يوم التي مضت، لأن هذا واجب عليه ولا يسقط، عرفتم؟ أما الباقي فليس عليهم شيء، لا، ما في صيام. أي ما في إشكال، يطعم. تقول: هل على الذهب الأبيض البلاتين زكاة؟ نقول إن هذا الذهب الأبيض قال بعضهم لنا بأنه ليس بذهب، بل هو مادة مختلفة كلية عن الذهب، لأننا قد سألنا قلنا: هل هذا هو ذهب في أصله ذهب أصفر ثم وضعت له بعض المواد وتحول إلى أبيض، أم هذا الذهب هو مادة أصلا مختلفة عن أصل الذهب وسمي ذهب من هذا الباب، كالنفط يسمى الذهب الأسود وهذا سمي الذهب الأبيض، ف أتونا بالقول الثاني وهو بأنه مادة مختلفة كليا عن الذهب، عرفتم؟ وهذا يرجع فيه إلى الكيماويين الذين يعرفون هذه المادة. عندك علم بي؟ ما عندك علم. فإن كان هذا القسم الثاني وهو الذي نعلمه فلا زكاة عليه، هذا هو الصحيح. مختلف، إذن لا زكاة عليه أو لا زكاة فيه. ما في اشكال. إذا كان بلاتين إذن فليس عليه زكاة، لأن الزكاة إنما تجب على الذهب والفضة، وهذا ليس بذهب وليس بفضة. وقد تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، كما بينا لكم ذلك، بأن كل هذه الأمور لا تجب فيها الزكاة إلا ما دل الدليل عليه. إذن الذهب الأبيض ليس فيه زكاة، لماذا؟ لأنه مادة مختلفة كليا عن الذهب، وإن سمي ذهب كالنفط، النفط يسمى ذهب، هل يجب عليه الزكاة؟ لا، وإنما تجب الصدقة العامة. أصبح تقول: من أذكار الصباح والمساء ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وسبحان الله بحمد 100 مرة، هل يجب أن نقولها في الصباح والمساء؟ نعم، أذكار الصباح والمساء تقال في الصباح وتقال في المساء. أذكار الصباح والمساء يقال هذا الذكر في الصباح، لما يدخل المساء يقال في المساء. والصباح متى يبدأ؟ بعد طلوع الفجر، لحديث ابن مكتوم أصبحت أصبحت يقال له. إذن الصباح يبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق، أما المساء فمن بعد العصر، المساء يبدأ من بعد العصر إلى غروب الشمس. فلهذا هذه الأذكار تقال في الصباح وتقال في المساء. لا، إذا كان يستطيع يصوم، هم أدرى بأنفسهم. الشيخ الكبير إذا كان يستطيع الصيام ما يفطر، نحن نبحث في شيخ كبير لا يستطيع، إن صام أرهقه الصيام. لا، ما يرهق نفسه، الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، عرفت؟ فلهذا لا ينبغي على المرء أن يقول لا أنا سأقاوم وأحاول، لا، لا يودي بنفسه إلى الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما.
ويجب على من كان من أهل القضاء أم من أهل الجزاء أي أهل الفدية يجب عليه القضاء على الفور.
نعم.
فهل أهل الفدية يجب عليهم التأخير؟ هذا يعني
لا، ما يعني هذا، لأن نفعت الآن في قضاء الصيام، أما الفدية يجب أيضا على الفور، يعني حتى ما يختلط عليكم بحثي الآن في الصوم، يجب على من كان عليه الصوم أن يقضي على الفور. لماذا؟ لأننا سنبحث في حديث عائشة، وحديث عائشة ليس فيه إطعام وعدم إطعام، عرفت ولا؟ أنهم سيناقشون الآن في حديث عائشة في الصوم، عائشة كانت تقضي الصوم أخرت، إذن يجوز التأخير، نقول لا، ليس فيه دليل. أما الفدية فيجب أيضا على الفور للنصوص العامة التي قد بيناها لكم، عرفت؟ تقول: امرأة دفعت مبلغ إطعام مساكين، فهل يجوز أن نعطي هذا المبلغ 3 أسر أم شراء لهم طعام، أيهما أفضل، مع العلم أنني اشتريت دجاج وأرز وزيت ثم وزعت عليهم؟ قل: لا شك الإطعام هو الأفضل، إطعام 10 مساكين إن كان من باب الكفارة ليس من باب الصدقة العامة، الصدقة العامة الأموال ويدخل فيها الطعام ويدخل فيها كل شيء، لكن في باب الكفارة إذا ورد الناس بالإطعام، إطعام تطعم 10 مساكين، عرفتم؟ فتعمل لهم الطعام وتعطيهم إياه، أو تعطي هذه الأسرة التي تعلم بأن فيها 10 مساكين مثلا وفيها غير ذلك، هذا هو الذي يقدم لا شك. نعم. السؤال ومات السؤال، لا، المسألة ترجع إلى الاعتقاد، هذه ما اعتقدت أنها تصوم وتودي بنفسها إلى الموت، فهذا يرجع إلى إلى اعتقادها، فإن كانت تعتقد أنها ستموت بهذا الصوم وتعلم لا شك بأنها آتية، لكن هي من باب أنني سأصوم لأن هذا فيه فضل، كيف الناس يصوموا ونحن نفطر؟ لا، لابد من الصيام. هتؤذن؟ نجيب على الأسئلة بعد الأذان، من أراد أن يجلس فليجلس. هذه السائلة تقول: نحن مجموعة من الفتيات، لنا أخ ملتزم، مع الأسف الشديد يأتي أخي فيقول: هل من بين صديقاتك من ترغب بالزواج؟ ونسينا نحن مع الأسف إيش؟ إيش؟ إيه إيش أنت تقول؟
نسينا؟
إيش نسينا؟ الله يهديك. فهل من نصيحة لهؤلاء الأخوة الملتزمين؟ ونسينا، يعني نسينا هو، ونسينا هنا نحن مع الأسف، ما شاء الله. لا شك هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الشباب يبحث عن نفسه وينسى غيره، فلا بد لطالب العلم، وهذا من ديدن السلف، انتبهوا، المسألة والله ليس فيها عار ولا عيب، بأن الرجل إذا علم من أخيه الصلاح فيقول له: يا أخي أنا معي أخت حالها كذا وكذا وكذا، إذا أردت أن تتزوج فحيها له. هذا ليس بعيب، كثير من الناس يظن هذا عيب، لا والله ليس بعيب، هذا ما فعله السلف، وهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى على الشباب أن يهتموا بهذه المسألة، فإذا علم أن هناك امرأة غير متزوجة وهي يعني ملتزمة بشرع الله سبحانه وتعالى، بل ربما توجد طالبة علم لم تجد من يتزوجها إلى الآن، فعلى الإخوة أن يبحث، ولا يقول هذا عيب أو هذا به كيد وكيد، لا والله، نحن نقول نحن سلفيون ونتبع السلف الصالح، هذا هو أو هذه هي أخلاق السلف الصالح، وهذا ليس بعيب. حتى لو تأتي إلى واحد متزوج مثلا وتقول له هذا الكلام، ما تظن به، ربما هذا يريد زوجة ثانية أو لا يريد، فإن كان لا يريد علم منك ما تريد، فيبحث لك أو لأختك عن هذه الزوجة، يبحث لك عن زوج لها، ويبحث عن رجل صالح. فكثير من الشباب يأتي إلى أخته فيقول لها: عندك أحد؟ لكن هذه الأخت ما نظر إليها وهي غير متزوجة أصلا، وقد بلغت أيضا في السن وكبرت، وهو لا يبالي بها بل يهتم بنفسه، فعليه أيضا أن يهتم بأخته وببنته كذلك، لا يستحي. وهذا قد وجد في هذا الزمان، وجد من بعض الإخوة ولله الحمد من قال لأحد إخوانه: عندي أنا أخت تريد أن تنكحها، فأخبره ثم رأى هذه البنت وتزوجها، والحمد لله دامت الحياة. وكثير من هذه الأمور، بعضهم يقول عندي بنت، وبعضهم يقول كذا وكذا، ولا تظنوا أن هذا عيب، هذا ليس بعيب والله، بل هذا أمر إن لم يكن مستحب، يعني إن لم يكن واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو أمر مستحب في أقل أحواله، لأنك راع ومسؤول عن هذه الرعية. وأنتم والله ما تعلمون، أنا أدري وجالس كثير من الناس، بل بعض النساء قد تكلمت في هذه المسألة، الرجل كما فيه غريزة كذلك المرأة، لابد أن تعلموا هذه غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في البشر لا محالة. فهذه المرأة التي قد كبرت في السن مثلا، هذه الغريزة التي فيها هي تكابح وتحارب قدر المستطاع، فهذا قد يؤدي بها إلى تعب، فينبغي للأخ أن ينتبه لأخته، وينتبه لبنته، لأن هذا الأمر ليس بالهين، ولا تقول هذا عيب وهذا عار وهذا كذا. لا والله، وقد قلت لكم بأن السلف كان هذا هو فعلهم وهذه هي أخلاقهم. بل ينبغي عليك إن كانت لك أخت أن تبحث لها عن رجل صالح، أن تبحث لها عن زوج صالح تعيش معه وتستمر هذه الحياة، ولا يعني تقول لا، لأن اعلم علم اليقين بأن هذه المرأة تستحق. هذا جزما بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن، أو المرأة تستأذن، أما البكر إذنها صماتها، لأنها تستحي. تريد أن تتزوجي فلان؟ الثيب والبكر، البكر صماتها إذنها تسكت، أما البكر تقول نعم، الثيب تقول نعم، أما البكر هي التي تصمت. فلماذا تصمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها تستحي. حتى لو جاءها الأب وقال لها تريد فلان تسكت، لأنها ما تستطيع بكر. فلا بد أن تنتبهوا لهذه المسألة. ومن علم أن هناك امرأة لم تتزوج فيسعى في البحث عن الزوج لها، وإن لم تكن هذه أخت له، أي أخت شقيقة أو أخت مأب أو أخت لأم، فعليه أن يسعى في زواجه. وكذلك المرأة عليها إن كانت متزوجة أن تسعى وتسأل في البحث عن هذه المرأة. كم لكم من الأجر؟ هذا الزوج كلما يأتي زوجته ويجامعها له فيه أجر ولها أجر، وأنت لك أجر لأنك أنت السبب. كلما يأتي لها بطعام أنت لك فيه أجر، كلما يأتوا أولاد صالحون كذلك لك فيه أجر. فكم لك من الأجور يوم القيامة بسبب هذا القيام البسيط الذي قمت به؟ وهذا حل لكثير من المشاكل، حل للعنوسة وحل لعدم الوقوع في الفاحشة. هذا من الأمور التي ينبغي للناس أن ينتبهوا لها. لهذا إن شاء الله إذا أتينا إلى النكاح، ونحن نتكلم الآن في تيسير في النكاح، هذه المسألة مهمة جدا، يعني جزى الله خير هذه المرأة التي نبهت، هذا يدل على أنها طالبة علم منتبهة لهذه المسائل. يعني هذه فطرة، غريزة، فطرة الله سبحانه وتعالى هي التي فطر عليها عباده. فلهذا الزواج سكن أنسى، لما تنام المرأة لوحدها في ليلها تتقلب مع فراشها كالرجل إذا نام لوحده في ليله يتقلب مع فراشه. لماذا يشعر بالوحدة وعدم الأنس؟ فكذلك المرأة، لكن ينبغي أن تبحث عن زوج صالح. وكذلك من وسد إليه هذا الأمر في البحث يجب عليه أن يبحث عن رجل صالح أيضا.